الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 20 من أدب الطلبة هو درس أسبوعي. قال: ثم إذا فات أهل عصره أن يأخذوا على يده، فلا ينبغي أن يفوت من بعدهم أن يأخذوا على أيدي الناس ويحول بينهم وبين هذا الكتاب الذي لا يفرق مؤلفه بين الحق والباطل، ولا يميز بين ما هو من الشريعة وما ليس منها. فما أوجب هذا عليهم فإن هذا المشؤوم قد جنى على الشريعة وأهلها جناية شديدة، وفعل منكرا عظيما، وهو يعتقد لجهله أنه قد نشر في الناس مسائل الدين، ويظن ومن اتبعه في الأخذ عنها أن هذا الذي جاء به هذا المصنف هو الشريعة، فانتشر بين الجاهلين أمر عظيم وفتنة شديدة، وهذا هو السبب الأعظم في اختلاط المعروف بالمنكر في كتب الفقه، وغلبت علم الرأي على علم الرواية. فإن المتصدر للتصنيف في كتب الفقه، وإن بلغ في إتقانه وإتقان علم الأصول وسائر الفنون الآلية إلى حد يتقاصر عنه الوصف، إذا لم يتقن علم السنة ويعرف صحيحه من سقيمه ويعول على أهله في إصداره وإيراده، كانت مصنفاته مبنية على غير أساس، لأن علم الفقه هو مأخوذ من علم السنة إلا القليل منه، وهو ما قد صرح بحكمه القرآن الكريم. فما يصنع ذو الفنون بفنونه إذا لم يكن عالما بعلم الحديث متقنا له معولا على المصنفات المدونة فيه؟ وبهذه العلة تجد المصنفين في علم الفقه يعولون في كثير من المسائل على محض الرأي ويدونونه في مصنفاتهم، وهم لا يشعرون أن في ذلك سنة صحيحة يعرفها أقل طالب العلم لعلم الحديث. وقد كثر هذا جدا من المشتغلين بالفقه على تفاقم شره وتعاظم ضرره، وجنوا على أنفسهم وعلى الشريعة وعلى المسلمين. يعني قد يكون الدليل موجود على المسألة من المسائل، لكن لجهله بالحديث ما يدري أن هناك دليل، فيأخذها عبارة عن رأي مجرد. وهذا الذي يأخذ العلم عن رأي مجرد لا يكون في الثبات كالذي يأخذ العلم عن دليل. ولهذا تجد بعض أهل السنة يقول: اطلب العلم، علم الفقه، على كتب الفقه المصنفة على الطريقة الحديثية. أقل القليل أن تجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تجد قال فلان من العلماء في شرح هذا الحديث. أما أن تعمد إلى متن من المتون وأنت لا تميز مثلا بين الحديث من غيره، يشكل عليك الأمر. أنت ستأخذ متن للشافعية، وغيرك يأخذ متن للحنفية، والثالث يأخذ متن للمالكية، والرابع يأخذ متن للحنابلة، وكل واحد يرد على الثاني بقول إمامه. لكن الذي يأخذ العلم عن الحديث، إن أخذ بالحديث مالك فحيها لا، وإن أخذ به أحمد فحيها لا، نحن مع الحديث. وأولئك أئمة لا نطعن فيهم ولا نحذر منهم ولا نزدريهم. إن اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإن اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد. وستجد بعض الأحاديث يخالفها مالك، ويقول بعض أهل العلم استتاب، إن تاب وإلا ضربت عنقه. وربما قالوا مثل ذلك في أبي حنيفة. وفي غير ذلك، فالذي ينبغي أن يعول عليه هو أخذ العلم من أهله، وأخذ العلم بأدلته. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: فائدة، أنت إذا أخذت بالحديث ستجد من يوافقك من العلماء، ولا بد. فإن أشكل عليك الحديث، يعني يعارضه حديث آخر، أو في لفظه إجمال أو غير ذلك، فارجع إلى ما قاله أهل العلم في الجمع بين الأحاديث، يسهل لك الأمر جدا. والأخذ بالحديث يا أخوة بركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه، بنظارة القلب، بنظارة الجسم. ولا تقع النظارة في الوجه إلا إذا انشرح الصدر واطمأن القلب وهدأ البال. وتجد بعضهم الآن مسكين ينظر إلى بعض الدورات التي يقوم بها بعض الناس، سواء كان سنيا أو غير سني، ينظر إلى دورة من الدورات ويجعل صاحب تلك الدورة هو الإمام الأعظم وهو العالم المبجل، ثم ينظر إلى مراكز أهل السنة في اليمن مع استمراريتها في العلم كل يوم، مع اعتمادها في تدريس العقيدة والفقه وغير ذلك من الأبواب على أدلة الوحيين، مع تعظيمها لمنهج السلف، مع تميزها عن أهل البدع، وينفخ فيه الشيطان على أن هذه طريقة غير علمية وأن هذه طريقة غير تأصيلية، وهل الأصل إلا القرآن والسنة؟ وهل الأصل إلا منهج السلف؟ لكن هذه من وساوس الشيطان يدخل على كل إنسان من جهة. الحمد لله ندرس أصول العلوم مع القرآن والسنة والحديث والأثر، وفي العقيدة ندرس أصول الكتب، وفي التوحيد ندرس أصول الكتب، وفي المصطلح، وفي اللغة والصرف والبلاغة، وذاك يعمل له دورة في السنة ويرفع له الأعلام على أنه أتى بما لم يأتي به الأوائل. وهذه دور مستمرة حتى في الأعياد، حتى في الأعياد وفي العطل. ربما كتاب التوحيد الذي يمكث فيه بعضهم 6 سنوات 4 سنوات 3 سنوات في هذه المراكز يدرسونه في 60 يوما، مع إعطاء كل مسألة حقها أو حقها. والله المستعان. فالله الله في معرفة الفضل لذويه، فإن الشيطان قد يصرفك من الدار الحديث إلى العوام، إلى الأسواق، بدعوى أن هذه غير تأصيلية. هذه مداخل الشيطان. والله لو كان ابن القيم موجودا لوضعها في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وابن الجوزي لو كان موجودا لوضعها في تلبيس إبليس. وإنما الحسد حمل بعضهم على إنكار هذا الخير، وإلا كان بعضهم يصرح بأن سنة في دماج تعدل 4 سنوات في الجامعة الإسلامية، كانوا يصرحون بهذا. لعلمهم أن دماج ما هي قضية دورة، هو علم ليل نهار، حفظ، مراجعة، دراسة، تدريس، تلقي، تبليغ إلى غير ذلك. وهذا الصنف يتعب نفسه، إلا ما الحق ماشي ماشي، إلا أنه يتعب نفسه ويحرمها من الخير. لو لم تدخل في ذهنه هذه الفكرة أنه قد أخذ سلسلة العقيدة وسلسلة التوحيد وسلسلة المصطلح وسلسلة اللغة وسلسلة الفقه، لكن دخلت هذه الفكرة في رأسه، لا هو طلب علم ولا هو شيء، مسكين، لا هو مع العوام ولا مع طلاب العلم. كان بعضهم في الزمن الماضي، مع احترامنا لأئمتنا في الحرمين الشريفين وما إليهما. وبعضهم يقول أنا أريد أدخل أطلب العلم عند الكبار، يذهب يجد درس عام في الأسبوع أو يجد درسين في الأسبوع، وهكذا وهكذا، ويضيع من مطعم المطعم، من استراحة لاستراحة، وربما دخل في الأعمال ما يستطيع يعيش إلا بعمل، وإذا به فاضي ما عنده شيء. والذين مكثوا في دماج نفعهم الله، صار منهم العالم، صار منهم الشيخ، صار منهم المؤلف، صار منهم المصنف. ولو وجدوا فرصة أنهم يطلبوا العلم عند هؤلاء المشايخ وهو باستمرار طلبوا، ما في شيء. لكن إذا كان القضية دورة، يعني تترك الدروس التي أنت فيها، يعني يمكن الآن في 3 أشهر قد أخذنا كم من الكتب، وتذهب من أجل رسالة القواعد الأربع تمكث فيها أشهر، الأصول الستة تمكث فيها أشهر، الأصول الستة يمكن أن تدرس في مجلس، القواعد الأربع يمكن أن تدرس في مجلس ويستفيد منها الطالب. فالحمد لله، يجعل الله بركة، يجعل الله بركة. وقد رأى كثير من أخواننا كيف طريقة التدريس عندنا، نقرأ لهم ونعلق بما نراه نافعا لهم، لا حواشي ولا إرهاقات وتحميل ما لا يطيقون ولا تأخر. هذه نصيحة عابرة، أن الإنسان لا يصرفك عن الخير بشبهة أوها من خيط العنكبوت. ذاك الذي يقوم بدوره جزاه الله خير إذا كان يدعو إلى منهج السلف والسير عليه، هذا الذي يستطيع قام بدوره. لكن ما تهدم جهود علماء، جهود دور حديث نرى البركة فيها. لو لم يكن إلا كم يخرج من الخطباء، كم يخرج من المحاضرين، كم يوجد من المصنفين. لو لم يكن يا أخي إلا أن تكثر سواد أخوانك. أنت لا تعتبر هذا المجلس يعني مجلس عفوي، جلوسك في هذا المجلس لتكثير سواد أخوانك طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كنت مستغني عن العلم، ما بالك ونحن بحمد الله كل يوم في علم. بدل أن نجالس أهل الدنيا نتأثر بهم، نجالس أهل الآخرة، نسمع حديثا، نسمع آية، والله المستعان. قال: وإذا شككت في شيء من هذا فخذ أي كتاب شئت من الكتب المصنفة بفقه وطالعه، تجد في أبوابه من المسائل التي بناها مصنفه على الرأي ودليلها، ودليلها في الأمهات 6 فضلا عن غيرها الكثير الواسع. وكثيرا ما تجد في ذلك من المسائل التي لم تدعو إليها حاجة ولا قام عليها دليل، بل مجرد الفرض والتقرير وما يدور في مناظرة الطلبة ويسبق إليها أذهانهم، فإن هذا يكون في الابتداء سؤالا ومناظرة، ثم يجيب عنه من هو من أهل الفقه وغالب من يتصدر منهم، وينفق بينهم هو من لا التفات له إلى سائر العلوم ولا اشتغال منه بها ولا يعرف الحجة ولا يعقلها، فيدون للطلبة جوابه ويصير حينئذ فقها وعلما، وهو كلام جاهل لا يستحق الخطاب ولا يعول على مثله في جواب. لو تكلم معه المتكلم في فن من فنون الاجتهاد لكان ذلك عنده بمنزلة من يتكلم بالعجمية ويأتي بالمعميات ويتعمد الألغاز. فيا هذا الجاهل، لا كثر الله في أهل العلم من أمثالك. ألا تقتصر على ما قد عرفته من كلام من تقلده؟ فإذا سألك سائل عن شيء منه نقلته له بنصه، وإن سألك عما لم يكن منه قلت لا أدري، فما بالك والكلام برأيك وأنت جاهل لعلم الرأي فضلا عن علم الرواية، وعاطل عن كل معقول ومنقول، لم تحط من علم الفقه الذي ألفه أهل مذهبك إلا بمختصر من المختصرات، فضلا عن مؤلفات غير أهل مذهبك في الفقه، فضلا عن المؤلفات في سائر العلوم، فأنت من علامات القيامة. أقول لكم ما هذا، رجل عجيب، إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن دلائل رفع العلم، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنك وعن أمثالك في حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأبان لنا أنه يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، فأنت ممن يفتي بغير علم ويتعمد الضلال لنفسه والإضلال للناس، فأربع على ضلعك، هذا يخاطب واحد الله أعلم من هو. الشوكاني بهذا الكلام يخاطب واحد بعينه، كما تعرفون حتى النصيحة بعض يعني هي نصيحة الواحد، بس يعني الإنسان ما يقول باسمه، فلما تخرج النصيحة مخاطبة لواحد بعينه تكون ربما قوية. وأكثر من غوايتك واترك ما ليس من شأنك، ودع مثل هذا لمن علمه الله علم الكتاب والسنة وأطلعه على أسرارها بما فتح له من المعارف الموصلة إليهما. فأنت إن وكلت الأمر إلى أهله وألقيت عنان هذا المركب إلى فارسه دخل إلى الشرع من أبوابه، ووصل إلى الحق من طريقه، وحط عن عباد الله كثيرا من هذا التكاليف، من هذه التكاليف التي قد كلفهم بها أمثالك من الجهال، وأراحهم من غالب هذه الأكاذيب التي تسمونها علما، فإن ذلك شيء الجهل خير منه. قال: ولقد عظمت المحنة على الشرع وأهله بهذا الجنس من المقلدة، حتى بطل كثير من الشريعة الصحيحة التي لا خلاف بين المسلمين في ثبوتها لاشتهارها بين أهل العلم ووجودها، إما في محكم الكتاب العزيز أو في صح من دواوين السنة المطهرة التي هي مشتهرة بين الناس اشتهارا على وجه لا يخفى على من ينسب إلى العلم وإن كان قليل الحظ فيه. وسبب ذلك أن هؤلاء كما عرفت قد جعلوا غاية مطلبهم ونهاية مقصدهم العلم بمختصر من مختصرات الفقه التي هي مشتملة على ما هو من علم الرأي والرواية، والرأي أغلب، ولم يرفعوا إلى غير ذلك رأسا من جميع أنواع العلوم، فصاروا جاهلين بالكتاب والسنة وعلمهما جهلا شديدا، لأنه قد تقرر عندهم أن علم الشريعة منحصر في ذلك المختصر، وأن ما عداه فضلة أو فضول، فاشتد شغفهم به وتكالبهم عليه، ورغبوا عما عداه وزهدوا فيه زهدا شديدا. فإذا سمعوا آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرحا بحكم من أحكام الشريعة تصريحا تفهمه العامة من أهل طبقتهم، كان ذلك هينا عندهم كأنه لم يكن كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطرحونه بمجرد مخالفته لحرف من حروف ذلك الكتاب، بل مفهوم من مفاهيمه، وهذا لا ينكره من صنيعهم إلا من لا يعرفهم. كان عندهم هنا في اليمن متن ماذا؟ الأزهار، يدرسه القضاة ويدرسه العلماء ويدرسونه، ما عندهم غيره. مرة من المرات حصل بعض أخوالي رحمه الله على كتاب بلوغ المرام، علم القاضي أن عنده كتاب بلوغ المرام، أرسل إليه وأخذ منه الكتاب، ثم رفع تقرير إلى شهارة أن هناك كتاب وجدناه مع واحد اسمه بلوغ المرام، يطلبون الكتاب إلى شهارة. ثم قام بعضهم بطمس الترضي على الصحابة مثل معاوية مثل أبي هريرة وهكذا، وردوا له الكتاب، ثم جاء طلب آخر للكتاب أن يرفع وضاع، ما يريدون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، مع أنهم يظهرون محبة الفقه، لكن ما يريدون فقه الكتاب والسنة. وهكذا في كثير من المناطق ليس فقط في اليمن، حتى بلغ بهم الأمر في الحرم محراب للشافعية ومحراب للمالكية ومحراب للحنفية ومحراب للحنابلة، أربع محاريب، وكان الزيدية يطالبون بمحراب خامس. فإذا قيمت الصلاة كل واحد يتوجه إلى المحراب حقه في مسجد واحد، ولهم أربعة أئمة وخمسة كل يصلي بأصحابه. وتأتي عند الفقيه: أنا حججت، ما مذهبك؟ قال: مذهبي حنفي. افتح على المذهب الحنفي. الثاني يأتي: ما مذهبك؟ قال: مالكي. افتح على المذهب المالكي. وهذا افتح على المذهب الشافعي. كأن الدين دين هؤلاء. يا أخي الدين دين الله، يجب أن تكون الفتوى على وفق الكتاب والسنة. ما هناك فتوى لزيد وفتوى لعمر، الدين واحد. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيء واحد. الذي حرم على الأمريكي حرام على الإندونيسي، والذي مباح للإندونيسي مباح للأمريكي. ضربت هذين المثلين، يعني أن بعد المشرق والمغرب لا يؤثر على الحل أو الحرمة. الصلاة يجب أن صلي الناس كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي بلاد. ما هناك ضم وسربل في السنة أبدا، ما هناك كذلك أن كذا يترك وكذا لا يترك، لكن الله المستعان. بل يا أخوة، بلغ الأمر مبلغا ربما بعضكم ما قد سمعه وبعضكم قد سمع، أن أهل اليابان أرادوا الدخول في الإسلام، فإذا بهم يجدون فقيها شافعيا وفقيها حنفيا، فقال لهم الحنفي: لا يصح إسلامكم إلا على مذهب أبي حنيفة. وقال لهم ذلك الشافعي: لا يصح إسلامكم إلا على مذهب الشافعي. الجماعة قالوا: نحن نريد الخروج من الكفر إلى الإسلام، الآن كيف نسلم؟ إذا كان الإسلام غير صحيح على مذهب هذا وغير صحيح على مذهب هذا، نحن الآن أين نذهب؟ فرفعوا سؤالا إلى المعصوم رحمه الله، والله أعلم لعل بعضهم مات على الكفر بسبب هذه الفتوى الجائرة. فألف المعصومي وكتب رسالة إلى أهل اليابان، وأن الدخول في الإسلام يكون على الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وبلغ بعضهم في صعدة أن بعض إخواننا يدعو يهودي إلى الإسلام، والآخر يمر عليهم من ذاك الصنف الذي تعرفونه يقول: لا تصدق وهابي، لا تصدق السني الذي يدعوك إلى الإسلام يا يهودي، هذا وهابي. وأما باللهجة حقنا حق الوهابي، يأتون بها على الترحيم. فانظروا إلى هذا الجهل السيء البعيد. هذا يدع من لديه همة وغيره على الدين ربما يبول دما، والله لو كان سفيان بن سعيد الثوري موجودا لبال دما على مثل هذه الأحداث. أصحاب الغيرة كان إذا رأى المنكر ولم يغيره يبول دما، حتى يوم من الأيام رفعوا بوله إلى الطبيب، فلما نظر بوله قال: هذا رجل لا علاج له، يعني من شدة ما لحقه من الضرر. فهؤلاء لا تسلم على مذهب أبي حنيفة ولا على مذهب الشافعي. يا أخي اسلم، أهم شيء يدخل الإسلام. والله لو دخل الإسلام على أي طريقة كان أنه بخير، خير من المشركين، مع أننا نرى أن الدعوة إلى الكتاب والسنة هي أنفع. فالشوكاني يبكي من ضرر حصل، ولذلك ابتلي العلماء يعني ابن الوزير ابتلي من شيخه، من شيخه الذي تعلم منه، ومن بعض طلابه لما برز في علم الاجتهاد وبدأ يدعو إلى الكتاب والسنة قاموا عليه، كلما ألف مؤلف يردوا عليه حذروا منه، حتى ألف لهم العواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، وبين فيه أن ما من سنة جاءت عن أبي هريرة الذي يردون سنته ما ينقله، وجاءت عن معاوية الذي يردون حديثه، جاءت عن عمرو بن العاص أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو عن عائشة رضي الله عنها أو عن فلان وفلان ممن يردون نقله، إلا وقد جاءت عن آل البيت، ويأتي بدلائلها من أحاديث أو نقولات آل البيت. أمع ذلك هل قالوا له جزاك الله خير؟ أبدا، بل الحال أنه انتقل من شعب إلى شعب، يجاور في أرجائها البوم والقطع، وجيرتها للمرء أحرى وأصوب، يعني يجاور البومة هذه التي تعطي الصوت بالليل، يعني الجلوس عندها هم وغم، وهم جابر لها في الوديان والشعاب، وألف كتاب إظهار الحق، وألف كتاب كتب كثيرة، يتألمون مما وصل إليه حال المجتمع المسلم. كم سفكت من دماء، كم انتهكت من أعراض، كم عطلت من سنن، كم هدمت من شرائع، والسبب في ذلك ماذا؟ التقليد والهوى والرأي وترك علم الكتاب والسنة، بل وضعوا لأنفسهم قاعدة أشار إليها الشيخ محمد عبد الوهاب في الأصول الستة، أن القرآن والسنة لا يفهمهما إلا من بلغ كذا وكذا من مراتب الاجتهاد. فلذلك حين تقول لبعضهم انظر الدليل، لا هذا ما هو إلي، الله يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هو لا ما هو إلي، هذا العلماء. فاحمد الله يا سني أن الله يسر لك بمن يقول لك خذ بكتاب الله وخذ بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ مقبل لما قال له بعضهم رفع ورقة يا شيخ أحبك في الله وأريد أن أقلدك، رد عليه قال لا يقلدني إلا ساقط. ساقط، أي والله ساقط الهمة، وساقط المذهب، وساقط العقيدة، يعني يترك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتقليد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وكان يقول رحمه الله لو كنت مقلدا أحدا لقلدت أبا بكر وعمر، وربما قال لقلدت الإمام أحمد، حين يزعمون أنه مقلد لمحمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، لتعلم قيمة السنة عند السني. نحن نجل علماءنا ومع ذلك لا نأخذ إلا بما وافقوا عليه الدليل. كم من المسائل الفقهية التي يخالف فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب لا يرى التمتع بالحج، والقول الصحيح الذي خالفه فيه عبد الله بن عمر وغيره التمتع بالحج. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن الزنا يثبت بالحبل، ويخالفه الجمهور أن الحبل ليس بدليل على الزنا، لأن الحدود تدرع بالشبهات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجرى طلاق الثلاث، طلاق قوله أنت طالق بالثلاث ثلاث، والدليل والفتوى الصحيحة على أنه طلقة واحدة، ومع ذلك عمر عندنا أفضل الأمة بعد رسولها وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونرى له منزلته الرفيعة العظيمة. وهكذا في كثير من المسائل العلمية والعملية. والله هذا الكلام لا نشبع منه، لكن نزد لنا قليل. قال رحمه الله: وقد عرفت منهم من لو جمع له الجامع مصنفا مستقلا من أدلة الكتاب والسنة يشتمل على أدلة قرآنية وحديثية ما يجاوز المئين أو الألوف، كلها مصرح بخلاف حرف من حروف ذلك المختصر الذي قد عرفه من الفقه لم يلتفت إلى شيء من ذلك، يعني الآيات والأحاديث كلها عنده على جنب. ولو انضم إلى الكتاب والسنة المنقولة في ذلك المصنف إجماع الأمة سابقها ولاحقها وكبيرها وصغيرها من كل من ينتسب إلى العلم على خلاف ما في ذلك المختصر لم يرفع رأسه إلى شيء من ذلك، ولا استبعد أنه لو جاءه نبي مرسل أو ملك مقرب يخبره أن الحق الذي شرعه الله لعباده خلاف حرف من حروف ذلك المختصر لم يسمع منهما ولا صدقهما، بل لو انشقت السماء وصرخ منها ملك من الملائكة بصوت يسمعه جميع أهل الدنيا بأن الحق على خلاف ذلك الحرف الذي في المختصر لم يصدقه ولا رجع إلى قوله. وأعظم من هذا أنك ترى الواحد منهم يعترف بأنه مقلد ثم يحفظ عن شيخه مسألة يعترف أنها من أنظاره وأنه لم يسبق إليها مع اعترافه بأن ذلك الشيخ مقلد واعترافه بأن تقليده المقلد لا يصح، ثم يأخذ هذه المسألة عن شيخه ويعمل بها قابلا لها قبولا تاما ساكنا إليها منثلج الخاطر بها مؤثرا لها على أدلة الكتاب والسنة وأنظار المبرزين من العلماء. ولو أجمعوا جميعا فإن إجماعهم ودليلهم لا يثني هذا الفدم الغبي الجافي الجلف عن كلام شيخه المقلد الذي سمعه منه. وبالجملة فمن كان بهذه المنزلة فهو ممن طبع الله على قلبه وسلبه نور التوفيق فعمي عن طريق الرشاد وضل عن سبيل الحق، ومثل هذا لا يستحق توجيه الخطاب إليه ولا يستاهل الاشتغال به، فإنه وإن كان في مسلاخ إنسان وعلى شكل بني آدم فهو بالدواب أشبه وإليها أقرب، ويا ليته لو كان دابة ليسلم عن معرته عباد الله وشريعته، ولكن هذا المخذول مع كونه حماري الفهم بهيمي الطبع، يعني فهمه فهم سقيم بهيمي الطبع خلف بطنه فرجه، قد شغل نفسه بالحط على علماء الدين المبرزين المشتغلين بالكتاب والسنة وعلمهما وما يوصل إليهما وعاداهم أشد العداوة وكافحهم بالمكروه مكافحة، ونسبهم إلى مخالفة الشرع ومباينة الحق بسبب عدم موافقتهم له على العمل بما تلقنه من شيخه الجاهل. كلام مترابط. ولا تظن كانوا يستبيحون دماءهم، كانوا يستبيحون دماء أهل السنة. علماء المذاهب في زمن ابن تيمية اجتمعوا جميعا وكانوا يقولون للخليفة: اقتله ودمه في أعناقنا. وابن أبي دؤاد كان يقول للخليفة: اقتل أحمد ودمه في عنقي. والشوكاني قاموا عليه: إنما قذف الله عز وجل في إمام المسلمين في ذلك الزمان حب الشوكاني. وإلا قاموا عليه وقوموا العامة وأرادوا به الشر والسوء، لماذا يدرس البخاري مسلم؟ لكن لله حكمة. لكن سبحان الله أتوا عليهم بالذات هؤلاء الأئمة عندنا في اليمن، الشوكاني وقبل ذلك ابن الأمير وكذا قبل ذلك ابن الوزير وهكذا المقبلي، مع أنه كما يقول شيخنا مقبل لم يصف العقيدة، لكن كانت لهم جهود جبارة حتى قالوا في المقبلي: المقبلي ناصبي، أعمى الإله بصره، فأمه معرفة لكن أبوه نكرة، يعني ما وجدوا إلا يتهموه بأنه ولد زنا، ولد زنا قبحهم الله وقاتلهم الله. وذهب مسكين فار من اليمن، فار من اليمن من التشيع ومن إليهم إلى مكة، وصل مكة لهم أصحاب رأي وتقليد، فجعل ينكر عليهم فقالوا هذا زنديق، ربما يستبيحون دمه ويحكمون عليه بالقتل. فقال قولته المشهورة: ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة، يعني خلوني مع أهل اليمن مبتدع ضال على فتواهم بأنه ناصبي، ولا زنديق في مكة يستبيحون دمه وعرضه وماله جميع شانه. انظر إلى كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، العنوان وحده هدم متن الأزهار مع شرح متن الأزهار، العنوان. وأما إذا دخلت إلى الداخل تجد العجب لما يقول: وإذا أراد أن يقضي حاجته لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها ولا يستقبل النيرين ولا يستدبرهما، قال: ما بقي إلا يعمل له برج إلى السماء وين يذهب يقضي حاجته. إذا كان لا يجوز لك أن تتجه إلى الغرب ولا إلى الشرق ولا إلى الجنوب ولا إلى الشمال، كيف تفعل؟ تحفر لك نفق في الأرض من أجل أن تدخل فيه وتقضي حاجتك؟ كان يسخر منهم مثل هذه الكلمات النافعات الطيبات في عهده، وما زلنا والله نستفيد منها إلى الآن. فاعرفوا قيمة ما أنتم فيه. إذا رأيت المبتدع تبغض الواحد من الدعاء إلى الله، اعلم أن بغضهم ناتج عن ألم، يعني وجدوا هذا المبغوض عندهم هو العقب الكؤود أمام بدعهم. كم في اليمن ممن يدعي العلم، هب أنهم ما هم مبتدعة كما يقولون، كم في اليمن ممن كان يدرس في المعاهد العلمية، ومن يدرس في الجامعات، ومن يدرس في الكليات، ومن 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 ومن. هل أبغضوا أحدا مثل شيخنا مقبل رحمه الله هذه الطوائف جميعا؟ لا. السبب أن الشيخ مقبل هو الذي يدعوهم إلى الكتاب والسنة، حذر من البدعة. أما هؤلاء كل واحد يدهن على صاحبه، يعمل له دهنة من أجل القشرة، والثاني يقول له اعمل لي دهنة، هكذا طبيعتهم. فإذا رأيتم السهام متجهة إلى العالم فاعلموا أن ذلك لصدعه بالحق. ولا ننظر كيف السهام متجهة إلى شيخنا يحيى حفظه الله، ما فعل بهم شيء، مسكين خرج من دماج مطرود، وخرج من صنعاء شبه مطرود، وينتقل من بلاد إلى بلاد يشتي يدرس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يقوم عليه بالتهم، وكل طائفة تتهم بشيء. المميعة تتهم بأنه حدادي وهو بعيد عن الحدادية، بل هو من القائمين على ذم منهج محمود الحداد والتحذير منه، وهذا يتهم بأنه عميل للحوثي، والحوثي هو اللي خرجه من دماج، قتل طلابه، قتل ابنه، قتل أخاه، وأعظم من ذلك يعني ما لحق طار الحديث بدماج. والصنف الثاني يقول هو عميل للإمارات، يعني موظف في مكتب ما عملت عليه الإمارات ما شفيها، وذاك يقول عميل للسعودية. بل بلغ بهم الحال لما كنا في دمشق، قالوا وقع بينه اتصال بين شامير، بينه وبين شامير اليهودي، ومن هذا الكذب. فوالله أن هذه الأسهم المتجهة إلى شيخنا حفظه الله وسدده ووفقه وحفظه لتدل دلالة صريحة صحيحة لذي عينين أن الرجل يدعو إلى الكتاب والسنة. ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. بمعنى أنه يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالوحي قد انقطع من السماء. لكن نقول هذا البيان لأن بعض قليل الفهم ربما يأخذ يقول انظروا هؤلاء كيف يغلون في شيخهم. الله ما عندنا غلو. وكم من المسائل العلمية والعملية التي نخالف فيها شيخنا مقبل ونخالف فيها شيخنا يحيى حفظ الله الحي ورحم الميت، لأن المسألة مسألة دين. لكن هؤلاء علماء أجلة نفع الله بهم الأمة وجل الله عز وجل بهم كثيرا من الجهل.